العبرة هنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فحال اليهود كلهم على هذا الأمر من الحسد للمؤمنين، والله جل وعلا قال ود كثير، والود هو خالص المحبة، وانظر كيف أنهم يعني أخلصوا من قلوبهم طلبوا الردة للمؤمنين، والله عز وجل قال لو يردونكم، وفيه أن الخروج من الإيمان إلى الكفر يسمى ردة كما قال أهل العلم. فقال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، والسبب في ذلك حسدا من عند أنفسهم، وهم قوم أهل حسد. وإذا كان اليهود أهل حسد والنصارى كذلك، وهذا الحسد يقتضي منهم أن أهل الإسلام يخرجون من دينهم، وإن كان اليهود يطمعون في خروج أهل الإسلام من دينهم لا أن يلتحقوا بهم، لأنهم يرون أنهم شعب الله المختار، ولا يدخلوا من ليس من جنسهم لهم أو فيهم، فهذا يقتضي المخالفة لهم في هذا الباب. ولذا قال أهل العلم من ابتلي بالحسد فقد ابتلي بصفة من صفات اليهود، لا يقتضي طبعا لا شك لا يقتضي الكفر، لكن معصية عظيمة. الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، ويتضمن الحسد الاعتراض على قدر الله جل وعلا وعلى حكمه، وعدم الرضا بما وهبك الله جل وعلا من النعم، فأنت لا ترضى بما أنت فيه ولا ترضى ما قضاه الله جل وعلا للناس، سواء في باب المال أو في باب الجاه أو في باب السلطان والوظائف أو نحو ذلك. وإنما الواجب على المسلم في مثل هذا الحال أن يسأل الله من فضله، فالذي رزق فلان قادر على أن يرزقك، وقادر على أن يهب لك من العطايا سبحانه جل في علاه. فالحسد خطير، وهي صفة اليهود، ويقتضي من العبد الاعتراض على إنعام الله جل وعلا على الغير، وعلى عدم الرضا بما أعطاك الله سبحانه وتعالى من النعم، وعلى عدم معرفة فضل الله جل وعلا وحكمته فيما قسم من الأرزاق. وأهل العلم قالوا ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه يظهره، والحسد قلق ومرض نفسي، فكلما ازداد فلان من الناس نعمة كلما ازددت ضيقا وقلقا وهما وغما، وهذا بلاء. ولذلك قال أهل العلم من علاج الحسد أن الإنسان يكثر من الدعاء، ويتفكر في نعم الله التي أنعمها عليه، وإذا وقع في قلبه الحسد لفلان وتمني زوال النعمة فإنه يدعو له في سجوده، وهذا من الأمور التي ينبغي الإنسان أن يجبر نفسه عليها، لأن الإنسان الذي يقع في الحسد وهو داء عضال لا يمكن أن يدعو للمحسود، فيجاهد نفسه على هذا الأمر، فهو من العلاج النافع. وتعلم أن الله جل وعلا كما قسم بين عباده الآجال وقسم بينهم الأخلاق فقد قسم بينهم الأرزاق، وله في ذلك الحكمة البليغة سبحانه وتعالى، يبتلي عبده بالفقر ويبتليه بالغنى، فإن الغنى بلاء كما أن الفقر بلاء، وينظر في عبده إن كان غنيا يشكر وإن كان فقيرا يصبر، وفي كلا المقامين تعبد لله سبحانه وتعالى. وكم من عبد حرمه الله جل وعلا الغنى فكان سبيلا لطاعة الله جل وعلا والالتجاء إليه، وكم من عبد وهبه الله جل وعلا أيضا مالا وكان سبيلا لطاعته وكثرة التعبد له والإنفاق. فليس كل أحد من الناس يصلح أن يكون ذا مال، كما أنه ليس كل أحد من الناس يصلح أن يكون على فقر، لكن الله جل وعلا يقسم بين عباده ما يشاء، وله في ذلك الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. لكن من أعظم ما يتنبه إليه العبد إذا رأى النعم في غيره، أولا أن يبرك وأن يدعو لهم بالبركة، فإن هذا من أسباب دفع الحسد، وكذلك أن يسأل الله جل وعلا من فضله. وكان من قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا قال لبيك لا عيش إلا عيش الآخرة، ثم تنظر فيما أنعم الله جل وعلا عليه. قد يكون ابتلاك الله بشيء من الفقر لكن أنعم عليك بالعافية، وغيرك ابتلاه الله بالغنى لكن ابتلي في عافيته. وهكذا الإنسان إذا نظر في نعم الله جل وعلا التي وهبه الله سبحانه وتعالى إياها استغنى عن النظر في أحوال الناس ودفع الحسد، والنظر بهذه النظرة وهي زوال تمني زوال النعم عن الناس، وإنما علم أن الله جل وعلا فيما أعطى وفيما منع له الحكمة في ذلك، فسلم وانقاد له سبحانه وتعالى. نعم.